死太近了。بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 30 من دروس الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا في باب تابع، باب في صلاة أهل الأعذار. تقدم تحدثنا عن صلاة المريض وصلاة الراكب وصلاة المسافر، في هذا اليوم سنتحدث عن صلاة الخوف. تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار، سواء كان قتال دفع أو كان قتال طلب، وكذلك والبغاة وهم الخوارج، والمحاربين وهم قطاع الطرق، لقول الله تعالى: إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله كالمرتدين أو مانع الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة الإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أي صفات أو 6 كلها جائزة، فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف للسفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يكسر فيها عدد الركعات، يعني تكون الظهر 4 ركعات ما تكون ركعتين، وإنما تكسر فيها صفة الصلاة، أي يختلف فيها صفة الصلاة. وصلاة الخوف في السفر يكسر فيها عدد الركعات، يعني الرباعية تكون ركعتين إذا كانت رباعية، وتكسر فيها الصفة أي تختلف فيها الصفة عن الصفة المعروفة. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، حال الصلاة العادية معروفة، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قوله تعالى وقوله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فيها نكاية بالعدو. قد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد الدرس إذا شاء الله. وصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ومن صفات صلاة الخوف ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، متفق عليه. من صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. من صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع إلى أن قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ويقاس عليه الآن الهجوم بالمسيرات والصواريخ والمدافع، يقاس على هذا، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم كل في مكانه الذي يعني قاتل فيه، صلوا على حسب حالهم رجالا أي على أرجلهم وركبانا أي على الآلات التي يحاربون فيها رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يعني يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا، والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماعة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. صفحتكم بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 30 من دروس الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا في باب تابع، باب في صلاة أهل الأعذار. قدام تحدثنا عن صلاة المريض وصلاة الراكب وصلاة المسافر، وفي هذا اليوم سنتحدث عن صلاة الخوف. تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار، سواء كان قتال دفع أو كان قتال طلب، وكذلك والبغاة وهم الخوارج والمحاربين وهم قطاع الطرق، لقول الله تعالى: إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله كالمرتدين أو مانع الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة الإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أي صفات أو 6 كلها جائزة، فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر. وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف للسفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، يعني تكون الظهر 4 ركعات ما تكون ركعتين، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، أي يختلف فيها صفة الصلاة. وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات، يعني الرباعية تكون ركعتين إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة أي تختلف فيها الصفة عن الصفة المعروفة. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، حال الصلاة العادية معروفة، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قوله تعالى وقوله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فيها نكاية بالعدو. قد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد الدرس إذا شاء الله. كوصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ومن صفات صلاة الخوف ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، متفق عليه. من صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. من صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع إلى أن قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ويقاس عليه الآن الهجوم بالمسيرات والصواريخ والمدافع يقاس على هذا، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم كل في مكانه الذي يعني قاتل فيه، صلوا على حسب حالهم رجالا أي على أرجلهم وركبانا أي على الآلات التي يحاربون فيها رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يعني يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا، والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماعة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.